قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الغسل يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع قال: أخبرنا معاوية عن يحيى قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: أتحتجون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الغسل يوم الجمعة. هذه الترجمة معقودة لغسل من الأغسال، وهو غسل يوم الجمعة. وكان المناسب أن يكون هذا الباب تابعا للأبواب المتعلقة في الغسل من الجنابة، لأنه نوعا من الأغسال، ولأن صلته أو تعلقه بباب الغسل أو أبواب الغسل أولى من مجيئه بعد التيمم أو بعد أبواب التيمم، كما أن هناك تراجم أخرى أيضا يناسبها أبواب تقدمت، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. وغسل يوم الجمعة جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في حكمه، وبعض العلماء أوجبه وقال إنه واجب، وجمهور العلماء على أنه مستحب، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالغسل يوم الجمعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والذين قالوا بالاستحباب جعلوا يعني هذه الأوامر محمولة على الندب، وجعلوا الصارف لها عدة أمور، منها ما جاء في الحديث: من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك أيضا يعني ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب، وأنه دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقطع عمر خطبته وحدثه وتكلم معه وقال له: أتحدثون عن الصلاة؟ فقال: إنني لما سمعت الأذان ما زدت على أن توضأت، يعني معناه أنه توضأ وجاء ليدرك الصلاة. وقال: وأيضا والوضوء أيضا، يعني أنه ما حصل اغتسال. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا: وهذا الحديث يدل على أنه مستحب، لأنه لو كان واجبا لما كان يليق بعثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي دون أن يؤدي ذلك الواجب. وأيضا عمر رضي الله عنه لم يأمره بأن يرجع وأن يغتسل وأن يكمل أو يأتي بذلك الواجب. وكذلك أيضا ما جاء أن أصل الأمر بالغسل يوم الجمعة أنهم كانوا أصحاب مهن وأصحاب بساتين، وكانوا يعملون لأنفسهم وليس لهم خدم، فكان الواحد منهم إذا جاء يوم الجمعة وإذا فيه رائحة أو بعضهم فيه له رائحة غير طيبة بسبب الأوساخ وإجهاد العمل لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يغتسلوا أو إذا أرادوا أن يأتوا الجمعة أن يغتسلوا، فيكون في ذلك إزالة يعني تلك الروائح التي تؤذي الناس والتي يكون فيها أذى للناس. وأيضا كونه جاء في بعض الأحاديث التي فيها الاغتسال يوم الجمعة قرنه بالسواك وقرنه بأمور أخرى، فمجموع هذه الأمور المتعددة جعلتهم يقولون إنما جاء من الأوامر في الاغتسال يوم الجمعة إنما هو للاستحباب، أي أن الجمهور جمهور العلماء قالوا بالاستحباب لتلك الأمور التي هي صارفة الأوامر التي جاءت في الاغتسال يوم الجمعة عن الوجوب إلى الندل والاستحباب. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل، وهنا أبهمه فلم يسمه، ولكن جاء تسميته في صحيح مسلم، جاء تسميته أنه عثمان في صحيح مسلم، وأنه دخل وعمر يخطب فقال له عمر أي ساعة هذه، يعني معناه أنك متأخر، أي ساعة هذه، يعني معناه أنك متأخر. ثم قال له ما قال، وقال والوضوء أيضا، والوضوء أيضا يعني وكذلك أيضا يعني تركت والوضوء أيضا يعني من ترك الاغتسال، فإنك تركت الاغتسال. ولهذا لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه رأى أن المصلحة في أن يكون أذان ثالث أو أذان ثاني أذان ثالث بالنسبة للإقامة، يعني الإقامة أذان، ولهذا جاء في بعض الحديث ذكر أذان عثمان بأنه أذان الثالث أو أتى بأذان ثالث، يعني هو ثالث بالنسبة للإقامة لأن الإقامة أذان، وقد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذان أو أحد الأذانين هو الإقامة. وكذلك الحديث الذي فيه أن حديث قال أحد الصحابة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور، يعني كم كان بين الأذان والسحور، يعني الأذان الإقامة، لأن الأذان اللي هو دخول الوقت يمسك الإنسان عنده ما يأكل وينتهي، وهو الحد الذي يفصل الأكل عن عدم الأكل اللي هو الأذان الثاني الأذان اللي عند دخول الوقت، ولكن المقصود به الأذان اللي هو الإقامة، كم كان بين الأذان والسحور، يعني بين الإقامة وبين السحور، يعني بين السحور الذي هو الأذان الذي توقفوا فيه عند الأذان والسحور والأذان الذي هو الإقامة، يعني الفترة التي بين الأذان والإقامة كم كان، قال قدر 50 آية، يعني مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من الأذان اللي هو انتهاء السحور إلى الأذان الذي هو الإقامة. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر أذان الأذان يوم الجمعة بأنه الأذان الثالث، وهو أذان ثالث بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة أذان، والأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر أذان، والأذان الأول أو الثالث الذي أتى به عثمان حتى يتنبه الناس ويستعدوا ويتهيئوا للجمعة. فعثمان رضي الله عنه حصلت له هذه القصة مع عمر، وأنه جاء متأخرا وهو يخطب، وعمر رضي الله عنه أنكر عليه، فلما جاء زمنه وجاءت خلافته أتى بهذا الأذان الذي فيه الاستعداد للجمعة والتهيئ للجمعة. ومحل الشاهد منه أن عمر رضي الله عنه قال إذا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم إذا أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أمر، وبعض أهل العلم حمله على الوجوب، وبعضهم قال إنه مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب للأمور التي أشرت إليها آنفا.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع.
أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن معاوية.
عن معاوية بن سلام وهو
ثقة
أخرج أصحابه. فهي ثقة أخرج أصحابه كتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. يحيى بن أبي كثير اليمامي. وهو ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وزان الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فج يعني ما سلكت طريقا إلا ويهرب الشيطان من ذلك الطريق.
قال حدثنا عبد الله بن مكة بن قعنب عن مالك عن طفار بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث بالإضافة إلى الأوامر التي وردت فليغتسل وقالوا إن والجمهور قالوا إن هذا يعني كغيره مصروف على الوجوب لأن بالأحاديث الأخرى التي وردت في ذلك والوجوب هنا التأكد وأنه متأكد وقالوا هو كما يقول الإنسان أو هو نظير ما يقول الإنسان لصاحبه حقك واجب علي حقك واجب علي أي أنه متأكد علي. والمحتلم هو البالغ والمحتلم هو البالغ المكلف وعبر بالاحتلام لأن الاحتلام إذا وجد حصل البلوغ سواء بلغ 15 سنة أو لم يبلغ أو لم يصل إلى 15 سنة لأن البلوغ الاحتلام إذا وجد فقد وجد البلوغ ولو كان في سن مبكرة دون 15 لكن إذا لم يحصل احتلام وبلغ 15 فإنه يكون قد بلغ وإن لم يحصل من احتلام. لكن حيث يوجد الاحتلام قبل 15 أو الحيض بالنسبة للمرأة قبل 15 يحصل بذلك البلوغ. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قد ولد له عمره 13 ولد له ابنه عبد الله وعمره 13 يعني معناه أنه قد بلغ وتزوج وولد له وعمره 13 يعني معناه أنه بلغ في زمن مبكر وفي وقت مبكر. وكذلك قالوا هذا الشخص قال له من مقسم إذا من متأخر يعني من طبق شيوخ يعني شعبة أو كذا يعني نسيت اسمه ما حد يذكره الضبي نعم هو الضبي المغيرة المقسم المغيرة المقسم الضبي الكوفي يعني احتلم وعمره 13 او 12 سنة. وكذلك يعني ذكر عن الشافعي انه قال هناك جدة رأى جدة عمرها 21 جدة عمرها 21 يعني بنتها ولدت وصار يعني هي يعني حين ولدت بنتها عمرها 21 يعني معناها ان يعني معناه فوق 10 يعني حصل احتلام الواحده منهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم، لأن الاحتلام وذلك أن الاحتلام هو دليل على البلوغ، ويحصل به البلوغ وإلا يبلغ 15 سنة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب.
عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام مجار الهجرة الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن سليم.
عن صفوان بن سليم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن كنان، مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل.
ثم أرد أبو داود حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل محتلم رواح الجمعة، يعني عليه أن يذهب إلى الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل، يعني أن الرواح والذهاب إلى الجمعة واجب ومطلوب من كل محتلم، وعلى من راح للجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها، قبل أن يذهب إليها. فالذهاب للجمعة مطلوب والاغتسال للجمعة مطلوب. على كل مسلم،
على كل محتلم رواح الجمعة،
على كل محتلم يعني بالغ رواح الجمعة، هي الذهاب للجمعة، الذهاب لأداء صلاة الجمعة. وعلى من راح للجمعة، لأنه رتب واحدا على آخر، أولا المحتلم عليه أن يذهب الجمعة، وعليه قبل أن يذهب الجمعة أن يغتسل.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي.
يزيد بن خالد الرملي هو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن المفضل يعني ابن فضالة.
عن المفضل يعني ابن فضالة هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عياش بن عباس.
عن عياش بن عباس وهو المصري القسداني المصري، وهو ثقة، أخرج له
البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب
السنة. البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة.
عن بكير.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
عن حفصة.
عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. يأتي الجمعة من لا تجب عليه الجمعة أصلا، فهل يجب عليه الغسل كالمرأة؟
الذي يبدو يعني أن الأتيان للجمعة هو يعني المقصود منه كما جاء في الأصل، يعني أو في أصل مشروعيته، هو دفع الروائح الكريهة، دفع الروائح الكريهة التي تكون. فمن جاء للجمعة وفيه يعني شيء من يعني مما يستكره، فعليه أن يغتسل سواء كان رجل أو امرأة.
اللفظ ألا يشمل بقوله وعلى كل من راح، كل صغير مرأة؟
لا، لأنك على كل محتلم الأول، على كل محتلم يخرج منه الصغير.
وعلى كل من راح.
اي نعم، لكن فارجع على كل محتلم، على كل محتلم الرواح الجمعة. ومعناها يعني هذا ان الذين يلزمهم او الذين يعني مطلوب في حقهم هم المحتلمون. ولا شك ان الصغير يعني يؤود ويعني على الأخلاق والأداب وعلى الأحكام الشرعية مثل ما يعود على الصلاة ويعود على الصيام ويعود على كذا يعود أيضا على هذا. لكن التكليف ليس له, وإنما هو لم يبلغ سن التكليف, والتكليف إنما هو للمحتلم. والمرأة يعني هو كما عرفنا الجمهور على أنه مستحب, ويعني من يأتي الجمعة يستحب له أن يرتسل.
فتأثر المسألة إذا قلنا بالوجود, يعني من قال بالوجود هل يوجد خطر على من تأخر في شروط الجمعة ولا حتى المسألة؟ قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب.
يقول أبو داود رحمه الله من اغتسل بعد طلوع الفجر, من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه عن غسل الجمعة وإن أجنب, يعني وإن كان اغتساله على جان جنابه. إذا كان احتلم, إذا كان يعني جامع في الليل ثم طلع الفجر وهو لم يغتسل واغتسل فإنه يجزي عن الجمعة, يجزي عن الجمعة. لكن لو أنه اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزي عن الجمعة, لأنه ما دخل اليوم, لأن اليوم يدخل بطلوع الفجر. وإذا كان وجد منه الاغتسال قبل طلوع الفجر معناه أنه اغتسل قبل اليوم وقبل أن يأتي يوم الجمعة, قبل أن يأتي يوم الجمعة. ولكن من كان اغتساله بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فإن ذلك يجزئه عن اغتسال الجمعة ولو أجنب, يعني ولو كان اغتساله عن جنابة. وجمهور أهل العلم على أن اغتسال للجنابة يجزي عن الجمعة, وأن من اغتسل للجمعة أو اغتسل للجنابة فإنه يجزئه عن الجمعة, لأن المقصود بغسل الجمعة أن يكون نظيفا يعني في ذلك اليوم, وأن يأتي إلى الصلاة وهو نظيف. فقوله وإن أجنب يعني وإن كان اغتساله عن جنابة بعد طلوع الفجر, يعني جنابة حصلت له في الليل وأدى الاغتسال بعد طلوع الفجر فإن ذلك يجزئه. قال يعني معنى هذا بيان أول الوقت الذي يحصل به الغسل للجمعة وهو طلوع الفجر, الذي هو أول النهار, لأن يعني النهار حده من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, وهو الذي يصوم فيه الناس, وهو حد الصيام وموطن الصيام وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, يعني هذا هو وقت الصيام. والاغتسال للجمعة يعني قبل يوم الجمعة, قبل الإتيان للجمعة, قبل أن يأتي الإنسان للجمعة, ويبدأ ذلك من طلوع الفجر. لكن المناسب أن يكون يعني قريبا من ذهابه, المناسب والمستحب أن يكون قريبا من ذهابه, يعني اللي هو اغتساله للجمعة. لكن الإجزاء يجزي ولو حصل من طلوع الفجر ولو كان ذلك عن جنابة اغتساله, فإن ذلك يجزي.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الغمد الهمداني قال وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد, وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهيل وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام, ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة
وأبي سعيد
حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل
من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه
يعني من أنه يتجمل الجمعة يعني ذكر الاغتسال يعني أمورا ذكرها ورتب عليها شيئا ورتب عليها حكما وفضلا وثوابا. من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن الثياب يعني معناها أنه يعني يلبس ثيابا حسنة للجمعة, وذلك أن الجمعة هي عيد يعني هي عيد الأسبوع. وقد جاء يعني في عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه خطب الناس يوم عيد وكان يوم جمعة فقال قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد سنوي وعيد أسبوعي معناه أنه يتجمل. وكذلك يعني يدل عليه قصة عمر في الثوب الذي يعني عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم شراءه ليلبسه للجمعة وللوفود, والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ما يلبس هذا من لا خلاق له لأنه حرير أو فيه شيء من الحرير. فالحاصل أن الاغتسال للعيدين وأن لبس الثياب أو أحسن الثياب للعيدين وللجمعة يعني جاء ما يدل عليه, وهذا مما يدل على التجمل للجمعة ولبس أحسن الثياب لأنه يوم العيد. ولبس أحسن الثياب
ومس من طيب إن كان عنده
يعني يعني حيث يعني تيسر له ذلك وتوفر عنده ذلك يمس من الطيب ويتطير. وهذا أيضا يعني فيه يعني زيادة في التجمل, وأيضا يعني الابتعاد عن الروائح الغير طيبة وتحصيل الرائحة الطيبة حتى يكون ذلك أحسن في حقه وفي حق غيره ممن يلقاه ومن يكون بجواره.
ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس
يعني عمل هذه الأمور وأتى الجمعة ولم يتخطى رقاب الناس, يعني ما هو مبكر وجاء في وقت مبكر بحيث لا يحصل منه الوقوع في مثل هذا المحذور. ويمكن الإنسان لا يقع في هذا المحذور ليتخطي رقاب الناس بحيث أنه ينتهي حيث ينتهي به الصف, ولكن بعض الناس يأتي متأخرا ثم يريد أن يحصل الأماكن المتقدمة ولا يتأتى ذلك إلا بارتكاب أمر محرم, وهو كونه يؤذي الناس بأن يتخطى رقابهم وأتى الجمعة ولم يتخطى رقاب الناس, وهذا إنما يتأتى بالتبكير.
ثم صلى ما كتب الله له
وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة أنه يصلي ما أمكنه وما يعني كتب الله له, وليس هناك تحذير. وهذا يدل على أنه ليس للجمعة سنة قبلها لا ركعتين ولا يعني أربع ولا ست ولا يعني الإنسان يصلي ما كتب الله له وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة يعني معناه أنه عند دخول الواحد منهم يصلي ما كتب الله له, يعني ما كان يصلي مات أن يصلي يصلي، لكن ليس هناك سنة راتبة كالصلوات التي لها سنة راتبة.
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته.
ثم أنصت حتى يفرغ حتى إذا خرج إمامه.
نعم.
إذا خرج إمامه يعني إذا خرج الإمام للخطبة حتى يفرغ من صلاته. والمقصود أن الإنسان يعني يكون على استعداد وتهيئ لسماع الخطبة وعدم انشغال عنها أو انصراف عنها بأي شيء، لا ينصرف عنها بأي شيء ولا ينشغل عنها بأي شاغل، لأن يقدم على ذلك إذا خرج إمامه. والمقصود أن خروج للخطبة، لكن لا يعني يعني هذا أن الإنسان يعني إذا سكت الإمام وكان بحاجة إلى أن ينبه أحدا أو يعني لا منع من ذلك، لأن المقصود هو أن يكون الخطيب يخطب وهو منشغل عنه وعن سماع خطبته، لأن الحديث التي وردت يعني فيها كون إنسان إذا تكلم الإمام يخطب معناه أنه مسؤول عن خطبة ومنصرف عن خطبة، لكن كون الخطيب يعني ما بدأ بالخطبة نعم يكون على استعداد حتى لا يبدأ وهو منشغل، بل يكون مستعد من حين ما يبدأ.
كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها.
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، يعني من الجمعة إلى الجمعة، يعني من ذلك الوقت الذي يعني وجد منه هذه الأعمال إلى ذلك الوقت الذي وجد فيه تلك الأعمال، يعني ما نسبت أيام كاملة وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة يعني جاء عن أبي هريرة وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الحسنة في عشر أمثالها.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الرملي الهمداني.
هذا هو شيخ الذي في الإسناد الذي قبل هذا، وقد ذكر هناك يزيد بن خالد الرملي فقط، وهنا أطال في نسبته حتى بلغ سطرا كاملا كلها في ذكر شيخه يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني، سطر كامل. ولهذا الرجل التلميذ يذكر شيخه كما يريد، إن شاء أن يطول طول وإن شاء أن يختصر اختصر، وأحيانا يجعله ما يذكر إلا اسمه، ولهذا يحتاج من دونه أن يضيف إليه شيء يوضحه، فيحتاج إلى كلمة يعني أو يحتاج إلى كلمة هو. أما التلميذ فلا يحتاج إلى شيء من ذلك، إن أراد أن يختصر اسمه اختصره، وإن أراد أن يطوله طوله. في الإسناد الذي قبل هذا، الحديث الذي قبل هذا قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي، وهنا قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني، وهو شخص واحد في حديث أو إسناد حديث طول نسبته أو طول ذكره ونسبه، وفي حديث اختصرها. وهو ثقة، وهو قد مر ذكره، ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني،
ثم قال حاء وفي التحول من اسناد الى اسناد، قال وحدثنا يحيى
عبد العزيز
بن يحيى الحراني، وهو صدوق ربما وهم.
نعم.
صدوق ربما وهم اخرج له ابو داود النسائي.
نعم.
اخرج له ابو داود النسائي.
قال حدثنا محمد بن سلمة،
قال اي يزيد بن خالد و عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، ومحمد بن سلمة الحراني أيضا هو الحراني، وهو الذي كما قلت في طبقة شيوخ أبي داود. إذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ أبي داود في طبقة شيوخه فهو الحراني، وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخه فهو المصري. والذي معنا هو في طبقة شيوخه، لأن أبا داود يروي عنه هنا يعني شيخين يعني ذكرهما، وهما يرويان عن محمد بن سلمة، وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال وحدثنا موسى بن إسماعيل،
ثم قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حماد وهو بن سلمة البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال وهذا حديث محمد بن سلمة،
قال وهذا حديث محمد بن سلمة يعني يعني شيخي أبي داود في الإسنادين السابقين، لأن الآن أبو داود له في الحديث ثلاث شيوخ، الشيخ الأول يزيد بن خالد، الشيخ الثاني هو أبي عيد بن يحيى، والثالث حماد بن موسى بن إسماعيل، ثم الشيخان الأولان يرويان عن محمد بن سلمة، والشيخ الثاني يروي عن حماد بن سلمة، يروي عن حماد بن سلمة، ثم إنه قال وهذا حديث محمد بن سلمة، يعني الذي سيسوقه هو له محمد بن سلمة وليس لفظ حماد بن سلمة، يعني لفظ شيخي الشيخين، شيخ أبي داود
عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إسحاق. الآن محمد بن سلمة هو وحماد بن سلمة يرون عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا، وهو صدوق يدلس أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إبراهيم،
عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد مر ذكره.
قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل،
يعني أن الشيخين الأولين قالوا في حديثهما وفي إسنادهما أنه عن أبي سلمة وعن أبي أمامة بن سهل بن خنيس، أبي أمامة بن سهل بن خنيس، يعني معناها في إسنادهما أن محمد بن إسحاق يروي عن اثنين وهما أبي سلمة
محمد بن إبراهيم،
محمد بن إبراهيم يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
عن أبي سعيد طيب عبد أبي أمامة،
نعم أبو أمامة هو أسعد من ابن سهل بن حنيف، له رؤية أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة،
عن أبي سعيد الخدري مر ذكره، أبو هريرة أيضا مر ذكره.
قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم،
نعم وحديث محمد بن سلمة أتم من حديث حماد بن سلمة، يعني أتم من حديث حماد بن سلمة،
ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة،
ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة، يعني حماد بن سلمة الذي رواه عنه بواسطة موسى بن إسماعيل التبوذكي لم يذكر كلام أبي هريرة فيما يتعلق بثلاثة أيام، وفيما يتعلق بأن الحسن رضي الله عنه ذلك.
كلام أبي هريرة هل يقال أنه من المرفوع حكما؟
هو لا شك إن أن أن مثل أن فضائل الأعمال والأشياء التي تتعلق بفضائل الأعمال هي من قبيل ما هو مرفوع حكما.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر له، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنه قال
الغسل
يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس
ويمس من الطيب ما قدر له
ويمس من الطيب ما قدر له ولو
نعم قال زاد ولو من طيب المرأة
زاد من هو
وقال في الطيب إلا أن بشيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب
مصير. وقال في الطيب ولو من طيب المرأة يعني أن يعني طيب الرجال كما سبق أن عرفنا يعني طيب الرجال يعني تظهر رائحته ويخفى لونه والنساء بالعكس يظهر لونه وتخفى رائحته يعني معناها أن الإنسان يحرص على الطيب ولو لم يجد إلا طيب المرأة المهم أنه يعني يتطيب يعني حتى الطيب الذي يعني هو للنساء ومن خصائص النساء والذي يكون للنساء عليه أن يحرص على أن يتطيب وإذا أن حصل من طيب الرجال لا يعني يترك الطيب ولو كان عن طريق التطيب بطيب المرأة وهو الذي يظهر لونه وتخفى رائحته.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي
وهذا فيه ذكر الجمع بين الاغتسال وبين السواك وبين الطيب ومن المعلوم أن السواك والاغتسال ليس واجبين وهذا مما استدلوا به على أن الغسل ليس بواجب لكن كما هو معلوم يأتي يعني في بعض النصوص الجمع بين أو اقتران أشياء منها ما هو واجب ومنها ما هو ليس بواجب يعني يحصل أحيانا الاقتران والجمع بين أشياء متعددة منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب مثل سنة الفطرة والجمع بين الفصال الفطرة يعني فيها واجب وفيها مستحب.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي
محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه
عن ابن وهب
عن وهب عبد الله بن وهب المكري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عمرو بن الحارث
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن سعيد بن أبي هلال
عن سعيد بن أبي هلال وهو صدوق
نعم
إيش؟ صدوق أخرج له أصحاب الكتب
نعم
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة
وبكير بن عبد الله بن أسد
وبكير
نعم
وبكير مرة ذكره
عن أبي بكر بن المنكدر
عن أبي بكر بن المنكدر وهو أخو محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
نعم إلا ابن ماجه
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
عن عمرو بن سليم الزرقي
عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
نعم
أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا مسلم وأصحاب
أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة
عن
أبيه أبي سعيد وقد مر ذكره
قال إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن
إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن في الإسناد اللي هو عبد الرحمن بن أبي سعيد
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال حدثنا
هذه زائدة هو حدي لقب لمحمد بن حاتم الجرجرائي حدثنا هذه زائدة
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حدي قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عن عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل
نعم.
من غسل واغتسل.
من غسل يوم الجمعة.
من غسل يوم الجمعة.
نعم. واغتسل.
من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو.
نعم. واستمع ولم يلغو.
واستمع ودنا من الإمام.
إيه نعم.
واستمع ولم يلغو.
نعم. كان له بكل خطوة.
كان له بكل خطوة.
عمل سنة.
عمل سنة قيامها وقيامها. أيوة.
بس.
انتهى.
نعم.
فهذا فيه ذكر الاغتسال يوم الجمعة وقوله غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. قال بعض أهل العلم أن هذه ألفاظ مؤكدة، الثاني مؤكد للأول وهو مغاير له في اللفظ، يعني قريب في اللفظ ولكنه مغاير فيه، لأن اللفظ ما هو اللفظ تماما، لأن غسل واغتسل يعني فيها فرق، وبكر وابتكر فيها فرق. قالوا فهي الثاني مؤكد للأول. قالوا ويوضح هذا قوله ومشى ولم يركب، لأن لم يركب هو بمعنى مشى، هو بمعنى مشى، فهو مؤكد لقوله مشى. قالوا فابتكر مؤكد لبكر، واغتسل مؤكد لغسل. ومن أهل العلم من قال إن بين غسل واغتسل وبكر وابتكر فرق، وأن غسل يراد غسل وغسل يعني بالتخفيف والتشديد، المراد به غسل رأسه كما يعني سيأتي في بعض الروايات وكما يأتي في بعض الآثار، غسل رأسه. واغتسل يعني غسل جميع جسده، يعني للجمعة يغسل رأسه، يغسل سائر جسده، لكنه نص على الرأس لأنهم يكون لهم لمن، فهم بحاجة إلى أن يعتنوا بتنظيف الرؤوس والتنصيص عليها والتأكيد عليها، فيكون يعني ذكر البعض منصوصا عليه بخصوصه من أجل العناية به. وإن كان الاغتسال يكون لجميع الجسد ويدخل في ذلك الرأس، لكن التنصيص على الرأس من أجل اللمم والشعر الكثير الذي يحتاج إلى أن ينظف ويحتاج إلى أن يعتنى به حتى يزول ما فيه من رائحة كريهة إذا كان فيه روائح كريهة. ليكون قوله غسل أو غسل يعني غسل رأسه، واغتسل يعني غسل سائر جسده أو جميع جسده، وبكر يعني ذهب في وقت مبكر، وابتكر يعني أنه سمع الخطبة من أولها، سمع الخطبة من أولها، لأن يعني بصورة الشيخ أوله وبصورة الشيخ أوله، فابتكر يعني معناه حصل الخطبة من أولها بحيث لم يفوته منها شيء. وقيل إن غسل واغتسل يعني معناه أنه جامع أهله، وكان ذلك الاغتسال عن جماع، فيكون غسل غيره واغتسل هو، يعني تسبب في اغتسال غيره واغتسله ايضا. ومشى ولم يركب. مشى ولم يركب، لم يركب هذه تأكيد لمشى، لان المشي هو عدم الركوب والراكب هو غير الماشي، ولهذا جاء في الحديث يسلم الراكب على الماشي، الراكب على الماشي والماشي على الجالس. فقوله لم يركب يعني تأكيد لقوله مشى، والمقصود من ذلك يعني أن الأجر على قدر النفر وعلى قدر المشقة وعلى قدر التعب، ومن مشى لا شك أنه يعني حصل منه جهد أكثر من جهد الذي ركب، أكثر من جهد الذي ركب ومشى ولم يركب. أيوة.
ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو.
ودنا من الإمام يعني جاء مبكرا، ما هو يدنا من الإمام يجي متأخر ويتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس، وإنما يأتي في وقت مبكر بحيث يكون قريب من الإمام، واستمع للخطبة ولم يلغو يعني فيها ما حصل منه يعني شيء يعني فيه انصراف عنها، ولو كان بأمر معروف ونهي عن منكر، لأن الإنسان كما جاء إذا قال الإنسان لصاحبه أنفت يعني ولمن يخطب فقد لغى, يعني معناه أن الإنسان يقبل على الخطبة ويعنى بها ويحرص على ألا يفوته منها شيء وأن يكون متابعا للخطيب في خطبته يفهم ما يقول ويتأمل ويستمع لما يقول ويفهم ما يقول.
كان له بكل خطوة عمل سنة أجر قيامها وقيامها.
كان له بكل خطوة عمل سنة أجر قيامها أي السنة وقيامها, وهذا فضل عظيم وثواب جزيل.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي.
محمد بن حاتم الجرجرائي الملقب حبي هو ثقة أخرجه داود النسائي. ثقة أخرجه داود النسائي.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حسان بن عطية.
عن حسان بن عطية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأشعث الصنعاني.
عن أبي الأشعث الصنعاني وهو عبد الرحمن بن عبد الأعلى.
لا. شراحيل بن آدة.
نعم شراحيل بن آدة. شراحيل. شراحيل بن عادة. نعم وهو ايش
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أوس بن أوس الثقفي.
عن أوس بن أوس الثقفي صحابي أخرجه أصحاب السنة.
ثم بكر وابتكر على من فرق بينهما. ما معنى ابتكر؟
ابتكر أنا قلت أنهم قالوا معناه أنه سمع الخطبة من أولها. سمع الخطبة من أولها.
هذا مو معنى بكر؟
لا معنى ابتكر. ابتكر.
من بكر زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكرة الخطبة.
بكر؟ هذا قاله هنا ولكن الذي قاله في عون المعبود ويعني كرر العكس أن بكر من التذكير وابتكر يعني أنه سمع الخطبة من أولها.
شراحيل بن آدة
هو بالتشديد
بتخفيف الدال.
ها
بتخفيف الدال.
الدال
إيه؟
آدة
تخفيف.
بتخفيف
إيه؟
هو بالتشديد.
لا
هكذا بالتخفيف.
نعم
نصف عندك مثلا
شراحيل بن آدة بالمد وتخفيف الدال. نعم. أبو الأسد
آدة. آدة بالتخفيف تخفيف الدال ليس بتخفيفها.
مشى ولم يركب يعني الآن من كان منزله بعيد خاصة مثل المسجد النبوي.
على كل إنسان على خير إن شاء الله. الإنسان إذا جاء الجمعة هو على خير. الحديث يعني نص على المشي وعدم الركوب, لكن كل من يأتي الجمعة هو على خير. الله أعلم. هو بعض الحديث وردت يعني ان الانسان في ذهابه الى المسجد ورجوعه يعني لا يرفع خطوه الا ويرفع الله له درجه ويخطوها عنها خطيئه. يعني في ذهابه ورجوعه الحديث ورد في هذا يعني في الذهاب الى الصلاه يعني في ذهابه ورجوعه يعني يكتب الله له. ومن المعلوم أن يعني الإنسان إذا جاء يمشي يبدأ يمشي يعني الدابة يتابعها إليه وتوقف عند الباب ثم إذا خرج يركب يعني يعود كما جاء. والحديث الذي والحديث ورد في حديث بعض الحديث ما هو في الجمعة في الجماعة في صلاة ذهاب المسجد يعني أنه يعني في ذهابه وإيابه يعني انه لا يخطو خطوة الا يرفع الله له درجة وخطأ عنها خطيئة في الذهاب والإياب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عبادة بن مسيح عن أوس الثقفي رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم ساق نحوه.
ثم أورد الحديث، وهذا يوضح الجملة السابقة: من غسل واغتسل. من غسل واغتسل، لأنه قال غسل رأسه واغتسل، معنى هذا فيه أن التغسيل إنما يكون للرأس، وهو منصوص عليه في الحديث في حديث حديث أوس بن أوس هنا. وسيأتي أيضا عن اثنين من العلماء وهم مكحول وسعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، كل منهما قال يعني غسل رأسه وغسل جسده، غسل رأسه وغسل جسده. وعلى هذا فقد جاء في الحديث أي حديث أبي سعيد حديث أوس بن أوس تفسير غسل اغتسل يعني غسل رأسه، فنص على أنه غسل رأسه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن يزيد.
عن خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي.
سعيد بن أبي هلال مر ذكره، وسعيد وعبادة بن نسي ثقة، أخرج له أصحاب السنة الأربعة.
عن أوس الثقفي.
عن أوس الثقفي مر ذكره.
قال حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن عقيل أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن شان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.
ثم أورد حديث
عبد الله بن
عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
اغتسل يوم الجمعة،
من اغتسل يوم الجمعة
ومس من طيب امرأته
ومس من طيب امرأته كان لها
ولبس من صالح
ومس من طيب امرأته، يعني مقصود أنه إذا لم يكن من الطيب الذي جاء كما سبق أن مر الحديث، ولو كان من طيب امرأته ولو كان من طيب أهله أين
ولبس
من صالح الثياب أيضا تجمل كما سبق أن مر،
ثم
لم يتخطى رقاب الناس يعني بكر ولم يتخطى رقاب الناس،
ولم يلغو عند الموعظة
يعني عند الخطبة، يعني ما حصل منه انصراف عنها بل أقبل عليها.
كانت كفارة لما بينهما،
كانت كفارة لما بينهما يعني بين الجمعتين، يعني خمسة أمور: الاغتسال والطيب ولبس الثياب وصالح الثياب وعدم التخطي والإنصات وعدم اللغو حين الخطبة، والإنصات وعدم اللغو في حال الخطبة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني معناه انه ما حصل اجر الجمعة ولكنه اجزاه الصلاة، يعني ادى الفرض، لا يؤمر بالإعادة ولا يؤمر بان يصلي ظهر، ولكنه حرم اجر الجمعة واجر فضل الجمعة، ولكنه حصل يعني انه ادى ما عليه ولكنه الظهر، لان الجمعه فاته اجرها لحصول ذلك الذي اذهب ثوابها منه وهو التخطي وحصول اللغو.
قال حدثنا ابن ابي عقيل.
ابن ابي عقيل هو عبد الغني ابن ابي عقيل المصري ثقه، اخرج له ابو داود.
ومحمد بن سلمه المصريان قال حدثنا ابن وهب.
قال حدثنا ابن وهب مر ذكره.
قال ابن عقيل اخبرني اسامه بن
ابي عقيل.
قال ابن ابي عقيل
عندك ابن عقيل؟
لا قال ابن أبي عقيل أخبرني أسامة.
أخبرني أسامة ابن زيد الليثي وهو ثقة
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرجه البخاري
تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبي.
عن أبي شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو وهذا فيه التنصيص على أن يعني شعيبا يروي عن عبد الله بن عمرو. ويأتي كثيرا في الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهذا فيه بيان أن الجد الذي يروي عنه شعيب هو جده وليس جد عمرو الذي هو محمد لأنه لو كان جد عمرو الذي هو محمد يكون منفصل يكون مرسلا لأن محمد ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمرو ويعني فهذا فيه التنصيص على ان الجد هو عبد الله بن عمرو يعني جد شعيب وعبد الله بن عمرو اخرج حديثه وقال في الستة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب الغسل يوم الجمعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة
بن أبي شيبة في أبي شيبة مصعب بن شيبة وليس بن أبي شيبة
قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق أن مر جملة حديث تتعلق بالغسل يوم الجمعة وعرفنا أن بعض أهل العلم حمل ما ورد في ذلك على الوجوب وأن جمهور أهل العلم حملوا ذلك على الاستحباب وعرفنا الأدلة التي استدل بها القائلون في حملها على الاستحباب وسيأتي ذكر ترجمة ل الرخصة بترك الغسل يوم الجمعة وهي مشتملة على بعض الحديث الدالة على حمل الغسل يوم الجمعة على الاستحباب ومن جملة الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تعالى تحت ترجمة الغسل يوم الجمعة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع يوم الجمعة ومن الحجامة
ومن
الجنابة
ومن غسل الميت
ومن الحجامة ومن غسل الميت يعني هذه أربعة تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل منها غسل يوم الجمعة وعرفنا أنه قد مر جملة من الأحاديث الدالة على ذلك والجنابة أيضا مرت الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة ومن الحجامة قيل والحكمة في ذلك أو السر في ذلك هو أن الحجامة يكون معها رشاش الدم على الجسد، فإذا اغتسل بعد الحجامة فإنه يكون ذلك أطهر وفيه التخلص مما قد يكون قد حصل وانتشر من رشاش الدم على الإنسان. والغسل أو تغسيل الميت، ومن تغسيل الميت قيل لأن الإنسان الذي يغسله لا يأمن أن يصيبه شيء من رشاش التغسيل، وقد يكون عليه نجاسة فتخرج أو يصل شيء منها إلى الغاسل، فغسله بعد تغسيله للميت فيه ذهاب أو التخلص من تلك الأشياء التي يمكن أو التي يتصور أن تحصل وأن تكون. والحديث فيه مصعب بن شيبة وهو لين الحديث، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها كما هو معلوم جاءت الأدلة الدالة على ذلك كغسل الجمعة وغسل الجنابة، وكذلك أيضا جاء في غسل الميت وغسل من غسل الميت حديث اختلف في تصحيحها وتضعيفها، وعلى القول بثبوتها فإنها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وأما الحجامة فكما أشرت أن بعض أهل العلم قال لما يمكن أن يكون قد حصل من رشاش ينتشر من الدم بسبب الحجامة، فيكون الاغتسال بعد حصولها فيه التخلص من ذلك.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا الترمذي.
عن محمد بن بشر.
عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن مصعب بن شيبة.
عن مصعب بن شيبة وهو لين الحديث أخرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنة.
عن زكريا قبله.
عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن طلق بن حبيب العنزي.
عن طلق بن حبيب العنزي وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عبد الله بن الزبير.
عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما له شواهد
حديث
الحديث
يعني بالنسبة للأربعة؟
نعم.
لكن يعني بالنسبة للجنابة وبالنسبة للجمعة وبالنسبة لغسل الميت أو الغسل لغسل الميت فيها حديث، وأما الحجامة لا أدري هل يعني له شاهد بالنسبة للحجامة لا أدري.
قال حدثنا محمود بن خالد من الدمشقي قال أخبرنا مروان قال حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل، فقال غسل رأسه وغسل جسده.
ثم رد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن مكحول الشامي، وقد سأله علي بن حوشب عن قوله في الحديث غسل واغتسل، فقال إنه غسل رأسه أو غسل رأسه لأنه جاء بالتخفيف وبالتشديد، واغتسل أي غسل جسده أو سائر جسده. فهذا أثر فيه تفسير لما جاء في الحديث الذي سبق أن مر غسل واغتسل، ولكن سبق أن مر في حديث أوس بن أوس أن هذا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا التفسير من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال غسل غسل رأسه واغتسل.
قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي.
محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن مروان.
عن مروان وهو ابن محمد وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن علي بن حوشب.
عن علي بن حوشب وهو
لا بأس به.
وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود. عن مدخول وهو الشامي وهو ثقة كثير الإرسال أخرج حديثه البخاري في عدد المفرد
في جزء القراءة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل وغتسل قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو مثل ما تقدم عن مدخول الشامي أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث من غسل واغتسل أنه غسل رأسه واغتسل أي غسل سائر جسده. فالأثران عن مدخول وعن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي معناهما واحد وكما هو معلوم هما مطابقان للتفسير الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن عوس والذي تقدم قريبا.
قال حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي.
حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي وهو صدوق.
نعم وقال أبو داود.
صدوق خرجه أبو داود وحده.
عن أبي مسهر.
عن أبي مسهر وعبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة خرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن عبد العزيز.
عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة ربما وهم
ثقة.
ما في شيء معها.
ثقة الإمام رواه أحمد بالأوزاعي وقدمه أبو مسلم.
ثقة.
قال لكنه اختلط في آخر أمره.
ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح التمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يدل على فضل التبكير للجمعة وأن في ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني أنه اغتسل كهيئة الغسل من الجنابة الذي هو كونه يعني يتوضأ ويفيض الماء على جسده أو أنه يغتسل يعني بحيث يصب الماء على نفسه وإن لم يتوضأ ولكنه لا يجزيه عن الوضوء لكنه إن توضأ قبل ذلك ولم يمس ذكره حين اغتساله بعد الوضوء فإنه يكون بذلك اغتسل الغسل للجمعة وفيه رفع الحدث الذي هو كون توضأ معه. أما إن اغتسل بمعنى أنه صب الماء على جسده، فهذا اغتسال وفيه الأداء لهذا الأمر المشروع على القول بوجوده ويقول باستحبابه، ولكنه لا يغني عن الوضوء، لأن الهو ليس في رفع حدث، وإنما فيه فعل أمر واجب أو أمر مستحب. وعلى هذا فمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني يحتمل أن يكون مراد به الهيئة، أو أن المراد به أنه يجامع أهله وأنه يغتسل بالجنابة، ويكون ذلك يعني يجزي عن الجمعة ويغني عن غسل الجمعة. وقد سبق من مرة قريبا قول أبي داود: من اغتسل بعد طلوع الفجر فقد أجزأه وإن أجنب، يعني وإن كان ذلك الغسل عن جنابة فإنه يغني عن غسل الجمعة. وجمهور أهل العلم على أن غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة، وأنه لا يلزم أن يكون هناك غسل للجمعة وغسل للجنابة إذا كان هناك جنابة، بل اغتساله للجنابة يكفيه عن غسل الجمعة. من اغتسل يوم جمعة غسل الجنابة ثم راح
نعم
أيوة،
فكأنما قرب
بدنه وهي الناقة، وأن كان ذكر أنثى، يعني من الإبل ما كان ذكر أنثى كله يقال له بدنه. وهذا فيه أن التبكير للجمعة للذهاب في الساعة الأولى أي في وقت مبكر أن فيه هذا الأجر، وأنه مثل الذي قرب بدنه، يعني مثل الذي تقرب إلى الله عز وجل بنحر الجذوع تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن هذا أكبر شيء يتقرب به من بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام أعلاها وأكملها وأكثرها لحما وأضخمها جسما هو الإبل، ومن راح في الساعة الثانية
نعم،
ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بطره، يعني هو دونه، يعني دون الذي قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة
حضرت الملائكة يستمعون الذكر،
يعني معناها أنهم يطلبون الصحائف التي كانوا يكتبون فيها، يعني الذين يكتبون فيها هؤلاء الذين جاءوا، ثم جلسوا يستمعون الذكر. وليس معنى ذلك أن من جاء بعد أن دخل الخطيب أنه ليس له جمعة ولا أدرك الجمعة، لكنه فاته ذلك الأجر العظيم الذي يكون للمبكرين والذين جاءوا مبكرين. ثم إن كلتا الساعات من العلماء من قال إن المقصود بالرواح راحة، معناه ذهب بعد الزوال بعد أن زالت الشمس. ومن المعلوم أن ذلك الوقت الذي هو الزوال أو بعد الزوال لا يكون معه أوقات تقسم إلى أقسام، بحيث يأتي أحد في الساعة الأولى ويحط كذا. فقالوا إن المقصود منه أنه قصد الذهاب إلى الجمعة، ويكون مثله مثل الحجاج إذا خرج يقال لهم حجاج، وإن كان الحج لم يحن ولم يحصل فهم يقال لهم حجاج وهم مسافرون للحج، والحج لم يحصل، ولكنهم قصدوا ذلك وأخذوا بالأسباب التي تؤدي إليه. فكذلك الذي ذهب إلى الجمعة مبكرا قبل الزوال في وقت طويل فإنه يعتبر أنه قد راح، أي أنه قصد
ذلك العمل الذي يحصل بعد الزواج الذي هو الجمعة. ومن أهل اللغة من قال إن راحة معناها ذهب وليست مقصورة على ما كان بعد الزواج وأنه ضد الغدو من غدا أو راح يعني غدا ذهب في الغدوة وراح ذهب في زمن الرواح وهو ما بعد الزواج. فإن راح تستعمل بمعنى ذهب وعلى هذا فتكون على بابها ولا تحتاج إلى أن يقال قصد وأنه يقال للحجاج حجاج وإن لم يكن الحج قد وصل لأنهم قصدوا الحج وشرعوا في أسبابه. فإن على القول بأن راح بمعنى ذهب فإنه لا حاجة إلى هذا التأويل وحاجة إلى هذا التأويل الذي فيه أنه قصد الشيء وكان قبل وقته فيطلق عليه أنه قد راح لأنه أخذ بالأسباب التي تؤدي إليه. إذا كان راح بمعنى ذهب فإنها على بابه ومقصود أنه ذهب يعني بمعنى راح بمعنى ذهب. ثم إن هذه الساعات يعني بدايتها والله أعلم أنها من أول النهار يعني تقريبا من طلوع الشمس لأن يعني هذا هو الوقت الذي يعني غالبا يعني لعله هو المقصود. ويمكن أيضا أن يقال أن ذلك قبل طلوع الفجر قبل عند طلوع الفجر في أول النهار لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر. لكن كما هو معلوم يمكن الإنسان أن يصلي الفجر ويرجع ثم يعود إلى المسجد قاصدا في الجمعة. فيمكن الله أعلم أن يقال إن ذلك هو أنه من طلوع الشمس أو أنه قريب من طلوع الشمس. ثم إن الساعات المقصود بها جزء من الزمان ليس محددا. وفي اللغة ساعات الليل والنهار قسمت إلى 24 جزءا يعني الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة ولكل جزء اسم. وقد ذكر ذلك الثعالبي في فقه اللغة وقال إن ساعات الليل 12 ساعة وساعات النهار 12 ساعة وكل ساعة لها اسم يخصها. وقد ذكر أسماء هذه الساعات 24. فيكون يعني على هذا إذا كان الليل والنهار 24 ساعة يعني معناه أن الساعة تقارب يعني هذه الساعات المعروفة عندنا في هذا الوقت الذي هو الزمان مقسم إلى 24 ساعة. وعلى هذا يكون من طلوع الشمس تقريبا يكون فيه هذه يعني هذه المقادير تقريبا تكون هذه المقادير التي يستعملها الناس تقريبا يعني يمكن أن تكون في حدود هذا المقدار. ومن المعلوم أن هذا في بعض الأوقات وليس دائما لأنه كما هو معلوم الليل والنهار يعني يطول ويقصر. يطول النهار فتكون ساعات الليل قليلة ويطول الليل فتكون ساعات النهار قصيرة. ولكن التوزيع الذي ذكره أهل اللغة إنما هو للليل يعني 12 ساعة فتكون يعني مثلا تتفاوت في مقاديرها بالنسبة لاختلاف الزمان وكذلك النهار 12 ساعة وتختلف في مقاديرها باختلاف الزمان. فيمكن والله أعلم أن يقال إن ذلك من طلوع الشمس. وفيه أن الملائكة تحضر سماع الذكر وتحضر الخطبة وتستمع الذكر وتحفظ مجالس الذكر كما جاء في الحديث وما اجتمع في قوم في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
هو القعنبي وهو ثقة
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. هذه مذاهب أهل السنة. وأما المذاهب الأخرى التي هي غير هذه المذاهب فليست مذاهب أهل السنة كمذهب الزيدية والرافضة والإباضية وغيرها، هذه مذاهب يعني ليست مذاهب أهل السنة.
عن سمي.
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ووثقها أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح السمان.
عن أبي صالح السمان وهو ذكوان، لقبه أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان، قيل له السمان لأنه كان يجلب الزيت ويجلب الثمن، ويقال له الزيات أيضا لأنه يجلب الزيت، ويقال له ذكوان السمان ويقال له ذكوان الزيات، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.